قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء أن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الترجمة وهي الإهلال من البطحاء وغيرها المكي والحاج إذا أراد الخروج إلى منى، هي متعلق بالإحرام بالحج، وهي أول ما يتعلق بالتراجم، وهي أول التراجم المتعلقة بالبدء بالحج. وذلك أن من جاء إلى مكة وهو متمتع إنه يتحلل وينتظر الحج، فإذا جاء اليوم الثاني دخل في الإحرام وأحرم من منزله من مكة ثم خرج إلى منى اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثامن وليلة التاسع. والبخاري رحمه الله أورد بعض الآثار والأحاديث المعلقة التي ذكرها ودل على أن الهلال بالحج في حق المتمتعين وفي حق أهل مكة أنه يكون في اليوم الثامن، وأنه يكون في مكة سواء من البطحاء أو غيرها، وإنما نفع البطحاء وعطف عليها غيرها لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين جاءوا معه من المدينة نزلوا بالبطحاء، نزلوا بالأبطح، البطحاء والأبطح والمحكب. فلما جاء اليوم الثامن أحرم الذين كانوا قد أحلوا من عمرتهم، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان باقا على إحرامه من المدينة لأنه كان قارنا ولم يتحلل، ولم يتحلل، وإنما كان نازلا بالأبطح وهو على إحرامه. وأصحابه الذين ليس معهم هدي والذين كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين وليس معهم هدي، هؤلاء أحلوا بأمره وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم أحرموا في اليوم الثامن وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح متوجهين إلى منى. فقال للمكي والحاج، نقول بالحاج الذي جاء من خارج مكة الآفاقيين الذين جاءوا حجاجا متمتعين في الحج في العمرة إلى الحج، فأهلوا من عمرتهم وبقوا ينتظرون الحج، فإن هؤلاء أحرموا في اليوم الثامن. ثم خرج الجميع الذين كانوا على إحرامهم من المدينة وهم القارنون والمفردون الذين معهم هدي، والمتمتعون الذين أحلوا من عمرتهم بعد طوافهم وسعيهم، والقارنون والمفردون الذين تحولوا من القران والإفراد إلى التمتع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه. وقوله وغيرها يبين أن الأمر ليس مقصورا على البطحاء، وأن المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرم منه من كان معه من المحلين ليس هذا مكانا خاصا بالإحرام، بل هذا مكان نزولهم فأحرموا من منازلهم. أما أهل مكة الذين هم في بيوتهم فهم يحرمون من منازلهم، يحرمون من منازلهم ولا يأتون إلى أبطح فيحرمون منه، وإنما الإحرام يكون من المنازل، كل يحرم من منزله، كل يحرم من منزله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح فأصحابه الذين معه أحرموا من مكان نزوله، ثم توجه الجميع إلى منى، توجه الذين كانوا على إحرامهم من قبل والذين أحرموا بالحج في ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني.
قال وسئل عطاء عن المجاور يلبي في الحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته.
وسئل عطاء عن المجاور يعني المقيم بمكة، المجاور يعني هو المقيم بمكة الذي قدم إليها وبقي مجاورا بها، وكذلك أهلها الذين هم مقيمون بها، فأخبر عن ما كان يفعله ابن عمر، وأنه كان إذا صلى الظهر وانبعثت وسوت به راحلته لبى واتجه إلى منى. فهذا فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الظهر بمكة ثم يحرم بعد أن تنبعث به راحلته، لكن الذي جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وذهب هو أصحابه الذين كانوا معه ونزلوا في منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا الأثر هي أن ابن عمر صلى ثم أحرم، فهو يدل على الجواز، يعني ليس الإحرام صلاة الظهر في منى يعني أمرا حتما وأمرا لازما، أو الخروج إلى منى قبل الظهر أمرا حتما وأمرا لازما، لا شك أنه الأولى، وهو أن الإنسان يقضي بها قبيل الظهر ثم يصلي بها الظهر كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لابن عمر رضي الله عنه، هذا يدل على جواز مثل هذا العمل، وأن صلاة الظهر بمنى في يوم التروية ليس لازما، ولكنه لا شك أنه الأولى لثبوته من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جابر وغيره ممن وصف حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج.
وهذا أيضا حديث لجابر رضي الله عنه، هو أنهم لم يقدموا عن المتظلم وأحلوا الذين كانوا متمئن الذين كانوا ليس معهم هدي من مقارنين ومفردين الذين تحولوا إلى حمرة، وكذلك الذين كانوا في الأصل متمتعين وتحللوا من عمرتهم أهلوا لما جعلوا مكة لظهر، معناهم بعد أن ركبوا وانبعثوا من مكانهم الذي هم نازلون فيه أهلوا ولبوا للحج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الحديبية، لأنه في الحديبية أحرم بعد أن بعثت به راحلته واستوت، لم يحرم هنا في الأرض، يعني بعد أن ركب واستوت به راحلته أحرم. وكذلك يعني الذين كانوا معه في الأبطح بعد أن ركبوا واستوت بهم دوابهم متوجهة إلى منى وصارت مكة بظهر، معناه أنهم جعلوها وراء ظهورهم متجهين إلى منى، فعند ذلك أحرموا ولبوا بالحج الذي دخلوا فيه في ذلك المكان الذي أحرموا منه وهو الأبقع. وكان ذلك في يوم التروية وهو اليوم الثاني من شهر الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يهيئون فيه الماء لتلك الرحلة التي هي رحلة الحج، ذهاب إلى منى ثم عرفة ثم رجوع إلى مزدلفة ثم رجوع إلى منى. وكانوا في ذلك اليوم يهيئون الماء ويروون يصفون إبلهم ويحملون الماء ويهيئونه لذلك اليوم ليذهبوا به معهم، لأنه ما كان في المشاعر مياه، بل كانوا يحملون الماء معهم من مكة. ولهذا يسمى يوم التروية ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر الحجة،
وبقي مكة. قدم مكة
الرسول قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر الحجة، وجلس فيها إلى اليوم الثاني في الأربعة. وقد مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام ما دخل المسجد غير دخوله الذي حصل منه في أول يوم وصل فيه مكة، حيث طاف وسعى ثم خرج ونزل في الأبطح، واستمر نازلا في الأبطح حتى جاء اليوم الثاني، ولم يدخل إلى المسجد ولم يطف بالبيت تطوعا، وإنما بقي بعد أن فرغ من طوافه وسعيه بقي في الأبطح حتى جاء اليوم الثامن، ثم ذهب هو أصحابه من الأبطح إلى منى.
قال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء.
وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني من مكان نزوله. المقصود بالذين أهلوا هم الذين كانوا قد أحلوا وحللوا من إحرامه، حيث كانوا متمتعين أو قارنين ومفردين ويتنعم هدي وفقوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. هؤلاء أهلوا بالبطحاء من منازله، والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا على إحرام على إحرامه، ولم يكن متحللا لأنه قد ساق الهدي.
قال: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في هذا الحديث وهذا الأثر الذي بين فيه ما رآه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يهل عندما تنبعث به راحلته، يعني لا يهل وهو في الأرض، وإنما يهل حين تنبعث به راحلته. وكان ذلك يعني ابن عمر كان يهل يوم التروية، وكان بعض الناس يهلون من أول شهر الحجة بحيث أن يكونون محرمين 9 أيام أو 8 أيام قبل الذهاب إلى عرفة، ويلقون مدة وهم على إحرامهم. فهو قال أنه لم يرى مثلا يهل حتى تنبعث به راحلته، وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى في يوم التروية أنه كان مهلا ثم أهل، كان محرما من المدينة وباقا على إحرامه باقي على إحرامه، ولكن الجماعة الذين كانوا معه لم يحصل منهم إلا بعد أن بعثت لهم رواحلهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله لم يحصل منه إهلال بمعنى دخول في الإحرام، لأنه باق على إحرامه من الخليفة، لأنه قارن والقارن بحث من الميقات ويستمر على إحرامه حتى ينتهي حتى يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق رأسه، ثم يتحلل التحلل الأول ثم يلبس ثيابه ويفعل الأشياء التي كانت محظورة عليه إلا الجماع حتى يأتي بطواف البيت، وسعيدا فهو مرة إذا كان عليه سعي ما هو بالنسبة للمتمتع، والقارن المفرد الذي لم يحكم منه الذي لم يحكم منه مسائل بعد طواف القدوم. فإذا الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم منهم إحرام إلا في اليوم الثاني، لم يحكم منهم إحرام إلا في اليوم الثاني.
قال: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأقصح. ثم قال: فعل كما يفعل أمراؤك. وقال: حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال: حدثنا عبد العزيز قال: لقيت أنسا حا قال: وحدثني إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز أنه قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي.
وهذه ترجمة تتعلق بمكان الصلاة في يوم التروية الظهر، أين تكون؟ هل تكون بمكة أو تكون بمنى؟ أورد في هذا الحديث عن أنس عن المسؤول وأن الكلام خلى في ميناء وخلى في ميناء ثم قال: خلي حيث تصلي أمراءك. والمقصود بهذا بيان أن هذا هو السنة، ولكن إذا وجد شيء على خلاف هذا وأن الصلاة فقط في مكة فإنه لم يفت شيء، يعني لازم أمر متعين، الأمر في ذلك واسع، إن صلى بمنى أو صلى بمكة، لكن الأولى هو صلاة بمنى وصلاة بمنى. وقد مر بنا أثر ابن عمر وأنه صلى الظهر ثم أهل بعد أن انبعثت به رحلته، فدل هذا على أن الأولى والأفضل تكون في صلاة الظهر بمنى يوم التروية، ولكن من صلى لمكة لا بأس بذلك. ولما كان الحجاج يذهبون مع الأمراء ويتبعون الأمراء في الحج قال: صلوا حيث تصلي أمراء، أرشد بهذا إلى ترك الخلاف، وأن الأمير إذا تأخر والناس تبعه يخرجون معه ولا يتقدمون عليه فإنه لا رأس بهذا العمل، لأن هذا ليس أمرا لازما، هو أمر مستحب وهو الأولى إذا فعل، ولكن إذا كان حصل أن أمير الحج تأخر عن ذلك الوقت والناس تبع له فإن الإنسان يصلي حيث يصلي الأمراء. إذا كان ما حصل خروج الناس هم أميرهم إلا بعد الظهر فإنه لم يفت عليه ما إن شاء شيئا لازم، لكن الأولى هو هذا، الأولى هو أن يكون تكون صلاة الظهر في منى، لكن إذا حصل خلاف هذا فإن ذلك سائر وجائز. ولهذا قال العلماء أو اتفق العلماء على أن من لم يحصل منه يعني صلاة أو بقاء في منى في ذلك اليوم أنه لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء ولا يلزمه أن يأتي بفدية أو أن يأتي بشيء، لأنه لم يفته شيء هو متعين عليه، ليس أمرا لازما وليس واجبا من واجبات الحج.
قال: باب الصلاة بمنى. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قد وآمنوا بمنى ركعتين. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
وهذه ترجمة تتعلق بالصلاة بمنى اليوم الثاني وما بعده من الأيام بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة، كيف الصلاة بمنى؟ هل تقصر أو يسابها رباعية أربعا؟ أورد في هذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى ركعتين، وأبو بكر رضي الله عنه صلى بها ركعتين، وعمر صلى بها ركعتين، وعثمان صدرا من خلافته صلى ركعتين، ثم صلى أربعا يعني فأتم. فبين أن السنة في حق الحجاج في منى أن يقصروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع في منى، كان يقصر الصلوات الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، فيصلي كل صلاة في وقتها. لهذا في يوم التروية صلى الظهر في وقتها ركعتين، وصلى العصر في وقتها ركعتين، وصلى المغرب في وقتها كمان ثلاث ركعات، وصلى العشاء في وقتها ركعتين، وصلى الفجر في وقتها كما كان. إذن الرباعية تقصر في منى كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعله أبو بكر وعمر، وفعله عثمان رضي الله عنه في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك أتم. وقد مر هذا في كتاب الصلاة، وأن إتمام عثمان رضي الله عنه كان له علل بتعليلات، سبق أن مر ذكرها، ومنها أنه كان خشي أن الناس يظنون أن الصلاة حولت من كونها أربع إلى كونها اثنتين، حيث يرون الناس يصلون في منى هذه الصلاة والأعراف والناس الذين لا يعرفون، يظنون أنه حصل شيء من التغيير في الصلاة وأنه لم يبلغهم. كل التعليلات منها هذا التعليل، ولهذا أردوا يعني ذكر كون الرسول صلى ركعتين وأبو بكر صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين مدة خلافته، وهي عشر سنوات الطالب مدة خلافته رضي الله عنه عشر سنوات كلها يصلي في منى ركعتين، وكذلك عثمان قدرا من خلافته. إذن هذا هو السنة، السنة أن الإنسان يقصر في منى سواء كان قبل الحج أو بعد الحج في اليوم الثامن، وكذلك في اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى تعقب. ثم
قال عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
المسلم رضي الله عنه هو الحديث وبين انه صلى ما نقول يوم ركعتين وما نقول ركعتين وما عمر ركعتين ثم تفرق بالطرق. وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان يتم والناس يتمون معه، وكان ابن مسعود يفعل كما يفعل عثمان تركا للخلاف وابتعادا عن الخلاف ويصلي مع الامام ويتم. فيقول ليت حظي من اربع ركعتان متقبلتان، حظي من اربع ركعتان متقبلتان، يعني هذه الاربعه التي يصليها في منى يرجو ويتمنى ان يتقبل منه اثنتان من الاربع، اثنتان من الاربع، هذه الاربع التي كان يفعلها وهو يرى ان الاولى خلافها، ولكنه حتى لا يخالف وحتى لا يحصل الخلاف مع الامام مع هذا الخليفه الراشد رضي الله عنه يفعل كما يفعل الخليفه راشد عثمان بن عفان. ثم يقول ليت حظي من اربع، يعني هذه الصلوات التي يصليها وهي رباعيه ركعتان متقبلتان.
قال باب الصوم يوم عرفه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب.
وهذه ترجمة تتعلق بصوم يوم عرفة وهي تتعلق به في عرفة، لأن حديث أم الفضل أم العباس وهي أخت إمامه أم المؤمنين وهي اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية عن المؤمنين، وهي أم العباس أم عبد الله أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس. لما تنارى الناس وشكوا هل كان الكلام في عرفة مفطر أو صائم، فقالت أنا أبين لكم. ثم أخذت قدحا من لبن وكان عليه الصلاة والسلام واقفا على بعيره في عرفة فناولته فأخذه المشرك. فالناس عرفوا كيف كان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وأنه كان مفطر وليس بصائم، وهذا من ذكائها وحكمتها، يعني حيث أنها أرادت أن تكشف بالفعل دون أن يحتاج إلى سؤال وأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ولدت هذا اللبن فشرب منه فعرف الناس أنه مفطر وأنه ليس بصائم. فدل هذا على أن السنة بحق الحجاج أن يكونوا مفطرين في يوم عرفة لا أن يكونوا صائمين اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكوني اختارهم في ذلك اليوم أنشط لهم وأقوى لهم حيث يكون عندهم نشاط ولا يكون عندهم كسل بسبب القوم، ويتفرغوا للدعاء ويكثروا من الإقبال على الله عز وجل في ذلك اليوم بالدعاء والابتهال والتوجه إليه سبحانه وتعالى. بخلاف الصوم فإنه قد يحصل معه تعب ويحصل معه كسل، ولهذا فإن السنة أن يكون الحجاج مفطرين في عرفة لا صائمين ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير الحجاج الذين هم في بلادهم فإن صوم يوم عرفة يعتبر هو أفضل صيام تطوع، أفضل صيام تطوع صوم يوم عرفة، وهو قيامه أفضل القيام أو هو أفضل قيامه التطوع، وقد جاء ما يدل عليه وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فدل هذا على فضله وأن له فضل خاص، ولكن هذا في حق غير الحجاج. أما الحجاج فإن السنة في حقهم أن يكونوا مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا ولم يكن صائما في حجه عليه الصلاة والسلام.
قال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
وهذه ترجمة تتعلق بالتكبير والتلبية في حال توجه الناس من منى إلى عرفة في يوم عرفة، وأن هذا شأنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: يهل المهل منه فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فالذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يقال له لا ينكر عليه، ولا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الحمد لا ينكر عليه. فدل هذا على فعل أن هذا مشروع، وأن هذا مشروع، وأن الإنسان أن يكبر، وله أن يهلل، وله أن يهل يلبي، وأن كل من الاثنين مشروع، وأنهم كانوا يفعلون ذلك، فلا ينكر على لا على من لبى ولا على من كبر. فدل على مشروعية هذين، وهما التلبية والتكبير، في حال الذهاب من إلى عرفات.
قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم اخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. المقصود بهذا هو أن الوقوف بعرفة يكون بعد زوال الشمس، وأنه بعد الفجور يبكر للصلاة، صلاة الظهر والعصر يجمع بينهما، ويخطب الإمام أو من يريبه الناس خطبة، ثم بعد ذلك يذهب يكون الوقوف بعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم عرفة لما ذهب من منى نزل بنمرة، نزل بنمرة، ثم بعد ذلك خطب الناس في خارج عرفة، ثم بعد أن فرغ ذهب إلى مواقف وقف في عرفة. وعبد الملك بن مروان أمر الحجاج بأن لا يخرج أن يكون عليه عبد الله بن عمر، يعني في كيفية الحج، لأنما يتابع بن عمر ويسير وفقا، يسير في الناس بالحج وفقا لما يفعله بن عمر وما يرشد إليه بن عمر. فلما كانوا بنمرة نازلين قبل الظهر وزالت الشمس، جاء ابن عمر إلى سرادق الحجاج وصاحبه، فخرج وقال له: الرواح إن كنت تريد السنة؟ فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفيض على جسدي ماء. ثم جاء وذهبوا، وكان الحجاج بين ابن عمر وبين ابنه سالم، فقال له سالم ابن عبد الله بن عمر: إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل الوقوف، وعجل الوقوف. فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال صدق، لأن الحجاج لما قال من عبد الله بن عمر هذا الكلام التفت إلى الحجاج إلى ابن عمر ينظر ماذا يقول حيال هذا الكلام، هل يؤيده أو يبين أن الأمر على خلاف ذلك. فقال ابن عمر صدق، قال ابن عمر صدق يعني ابنه خالد عبد الله بن عمر. محل الشاهد من هذا هو التهجير والتبشير، فيغادر بالصلاة بعد الزوال إذا دخل وقتها، تصلى الظهر ركعتان ثم العصر بعدها ركعتان، تصلى الظهر بعدها ركعتين ثم العصر بعدها ركعتين ثم تحضر الخطبة، ثم بعد ذلك تحضر الخطبة أولا تحضر الخطبة ثم بعدين تكون الصلاة، ثم تكون الصلاة ثم الذهاب إلى عرفة، ولا يوقف إلى نمرة لأن نمرة خارج عرفة، وإنما كان هذا تهيؤ.
قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. قال باب الوقوف على الدابة بعرفة.
باب الوقوف على الدابة بعرفة، يقول يتنقف قادما، لأن هذا الحديث أورده البخاري في الترجمة السابقة من أجل قوم العرب، من أجل قوم في العرب، وأن الأولى أن لا يكون لسان صائم في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تبين أنه غير صائم كما اقترح من هذا العمل الذي عملته أم الفضل، واكتشفت وتبين مما فعل مما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غير صائم، فقدمت له اللبن فشرب منه وهو راكب والناس يرونه. اما هذه الترجمه تتعلق بالوقوف راكبا، الوقوف راكبا، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره، ومقصود الوقوف يعني كان يقوم عليه وهو راكب، لا معنى انه يقف عليه يعني على قدميه، وانما الوقوف المقصود يعني كونه يكون راكبا عليه ويدعو ويلتهي الى الله عز وجل وهو راكب. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ومن العلماء من قال انه يستحب ان يكون الانسان بعرفه راكبا على وقوفه، ومنهم من قال ان هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه قدوه ولكونه يراه الناس وليشاهد الناس حركاته وحسناته، وليس هذا هو حق الناس جميعا انه ينبغي لهم ان يكونوا واقفين وهم راكبون يعني على مرقوبات، وانما ان كانوا راكبين فلا باس، وان كانوا على الارض فلا باس بذلك. فمن العلماء من قال يستحب الوقوف راكبا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن الرسول فعله لكونه يقتدابه ولكونه يشاهد ويعاين، وهو مثل ركوبه إذا طوفه على بعير يعني حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس، والأمر في ذلك واسع، كان الإنسان راكبا أو كان جالسا على الأرض غير راكب، والأمر في ذلك واسع.
قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهج، إن كنت تريد السنة فهج بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟
وهذه الترجمة تتعلق بالجمع بين الصلاتين في عرفة، أو ما هو قريب من عرفة، لأن صلى من صلى خارج عرفة وعلى حدود عرفة. فالسنة هي جمع بين الصلاتين، وأنه يهجر بالصلاة يعني يبكر بها الصلاة في الهاجرة، لا يبرد بها، وإنما يصلى في أول وقتها وتجمع معها العصر، ولهذا يمتد وقت الوقوف، يكون من حين الفراغ من الصلاة إلى غروب الشمس، والإنسان مقبل على الله عز وجل ومتجه إليه، لأنه فرغ من الصلاتين المفروضتين بجمعهما في أول وقت الظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا الحديث الذي فيه الذي مر وهو بما يتعلق بحج الحجاج ومعه ابن عمر وكونه يتابع ابن عمر، وقد جاء فيه بيان الجمع بين الصلاتين في الحاجرة في أول وقت صلاة الظهر، يجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر. هذه السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في منى يقصر ولا يجمع، وأما في منى في عرفة فإنه قد جمع، وفي مزدلفة قد جمع. فهذه السنة أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وأن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وأما في منى فتصلى كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع. هذه السنة، ولو جمع لا بأس، لأن المقيم المسافر إذا كان مقيما له أن يجمع، لأن المسافر جمع في تبوك وكانوا مقيمين، فدل على جوازه. ولكن كون المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلوات في وقتها وهو مسافر إذا كان مقيما، هذا هو الأولى. وعلى هذا كان يفعل في منى، لأنه كان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمع بين الصلاتين. ولكن لو حصل الجمع لا بأس، لأن الجمع المقيم المسافر المقيم الذي له حق القصر له حق الجمع، ولكن الأولى ترك الجمع، الأولى تركه ولو فعله جاز.
قال: باب قصر الخطبة بعرفة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاته: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق.
وهذه الترجمة تتعلق بتقصير الخطبة في يوم عرفة، وأنه يبادر إلى الوقوف بالنسيان بالخطبة والصلاة المجموعة من الظهر والعصر، فيكون الوقوف بعده. وحديث ابن عمر هذا دل على أمور، والبخاري رحمه الله أورد في عدة تراجم ليستدل به في كل ترجمة على ما أراد الاستدلال به عليه من المسائل، فقد أورده في الجمع، أورده في تفسير الخطبة، وأورده في التهجير بالصلاة وفي الهاجرة.
قال: باب التعجيل إلى الموقف. وقال باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم الأبي قال كنت أطلب بعيرا لي حا. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو.
فبقي مضيقا له حتى يضع فيه ما لا يحصل معه تكرار. وقد عرفنا أن من طريقة البخاري رحمه الله أنه لا يكرر الحديث لأكثر من موضع إلا وفي ما يكرره زيادة إسنادية أو متنية على ما سبق عن أسابق. ولا يوجد كما قال بعض العلماء في صحيح البخاري حديث مكررة في إسنادها ومتنها إلا في حدود 20 موضعا فقط على سعة البخاري سعة الصحيح وكثرة أحاديثه وكثرة التكرار فيه، فإنه لا يوجد فيه إلا مقدار 20 حديثا تقريبا هي التي جاءت الإسناد فيها واحدا والمتن واحدا وليس في مكان التكرار أو في موضع التكرار زيادة على الموضع الأول. كل ما ورد فيه بهذه على هذا النحو في حدود 20 موضع. أما هذه الحديث الكثيرة التي يكررها إن كل موضع يكرر فيه زيادة وفيه فائدة ليست موجودة في الموضع الذي أتى به من قبل، فهو علق هذه التعليقة من أجل أن يأتي بحديث من يعني بهذا الحديث ثم لم يأتي بشيء من ذلك. فصارت النصف على ثلاثة أحوال، منها ما ذكر الترجمة بدون حديث أخر أكثر كما هنا، ومنها ما أسقط الترجمة أصلا، ومنها ما ذكر بعد الترجمة هذه التعليقة.
قال باب الوقوف بعرفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي حا. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي وذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا.
هذه الترجمة من الوقوف بعرفة أعرض بحثها هذا الحديث وحديث جبير بن مطعم الذي يخبر فيه بما كان كما كانت قريش تفعله، وأنهم لا يقفون في عرفة وإنما يقفون بمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم، وأما غيرهم فقد كانوا يحجون إلى عرفة ويقفون بها، وأما قريش فكانوا لا تخرج من مزدلفة، ووقوفهم إنما هو بمزدلفة وليس في عرفة. وكان قبل أن يسلم أضل بعيرا يعني فقده وذهب يطلبه بعرفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وهو يعرف أنه من قريش، فقال هذا من الحمص فما أتى به هاهنا، وشأنه أنهم لا يخرجون عن الحرم وإنما يقفون في مزدلفة بخلاف غيرهم من الحجاج فإنهم يقفون بعرفة. والوقوف بعرفة موروث لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي كان عليها الجاهلية، إلا أن قريشا فعلوا هذا الفعل وتميزوا به عن الناس وادعوا هذه الدعوة التي قالوا أنهم أهل الحرم وأهل البيت فلا يخرجون منه وإنما يبقون في داخل الحرم، فكانوا يقفون بمزدلفة، ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فإنها ليست من الحرم لأنها خارج الحرم، ولهذا قطع الشجر بعرفة لا بأس به، لأنه ليس من الحرم، وأنه جلفة فلا يجوز طق الشجر فيها لأنه من داخل الحرم. فكان قريش تقف من الجلفة وغيرها يقفون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الذين يقفون بعرفة على خلاف ما كان يفعله قومه من قريش، حيث كانوا يخرجون من الحرم. ولهذا قال جبير بن مطعم هذا من الحمص ما أتى به ها هنا، يعني ما الذي أتى به إلى عرفة يقف بها وقريش لا تخرج من الحرم، كأنما تقف في مزدلفة. وقال لهم الحمص، عللوا هذا بتعليلات، قالوا منها يعني أنهم من الشدة وأنهم شددوا على أنفسهم لأنهم لا يخرجون من الحرم، وأنهم يكون لهم عمل يختلف عن عمل الناس، فلهذا قيل لهم هذا. وقيل في أقوال أخرى لكن هذا هو أظهرها وهذا هو أوضحها. وجبير بن مطعم يحكي ما كان شاهده وهو غير مسلم، حكى بعد إسلامه ما كان شاهده وعاينه قبل إسلامه.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
وهذا أيضا يتعلق بالوقوف بعرفات، وأن جاهلية وأن قريش في جاهلية كانوا يقفون في غير عرفات، فجاء القرآن لأنهم يقفون من حيث أعراف الناس، وأن ما كانت قريش تفعله في جاهلية فأنه لا يسوغ ولا يجوز، فالوقوف بعرفة كما كان ذلك موروثا من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العادة الجاهلية التي فعلتها قريش أنها مرفوضة وأنها ممنوعة، وأنه لا يجوز الوقوف في غير عرفة، فالوقوف بها لا دونها ولا وراءها، وإنما يكون في حدودها وفي داخلها، فهو مكان معين للوقوف، لا يجوز الوقوف في غيره، لا في الحرم ولا في غير الحرم. الحدود التاسعة. وفي هذا الحديث بيان شيئين كان يتميز بهما قريش الذين يقال لهم الحمص، انهم كانوا يطوفون، ان غيرهم يطوف عريانا وهم يطوفون بالملابس، او يطوفون او من يعطونه من ملابسهم، فكان الرجل يعطي الرجل والمراه تعطي المراه، يعني من يفد الى مكه، ومن لم يحصل له شيء من ملابس قريش فإنه يطوف عريانا، فإنه يطوف عريانا، وهذه كانت عادة الجاهلية. لهذا لما ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر على الحج للناس أمره بأن ينادي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا، ولا يطوف بالبيت عريانا كما سبق عن مرة. فكان في الجاهلية يفعلون هذا الفعل، يعني من يأتي من خارج مكة لأنه يطوف عاريا ولا يطوف بثيابه التي جاء بها، وإنما يطوف عاريا أو بثياب من قريش من ألبستهم، فمن أعطي لباسا من الوافدين طاف به، ومن لم يعط طاف عريانا. جاءت الشريعة بالقضاء على هذا، حيث نودي في حجة الصديق بالناس ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. الشيء الثاني وهو الذي يتعلق بالترجمة والوقوف بعرفة، أن غير قريش كان يقف يقفون بعرفة، وأكثر الناس يقفون بعرفة، وأما قريش وهي خمس وما ولدت يعني ومن يعني كانت أمهم من قريش من القبائل الأخرى، وصاهر قريشا وكانت أمه قرشية، فإنه يقف كما يقف أخواله مع قريش في المزدلفة، فمنع من ذلك، وجاءت الشريعة بأن يكون الوقوف إنما هو بعرفة وليس في مزدلفة كما كانت تفعله قريش.
قال باب السير إذا دفع من عرفة.
نقف ونجيب على ما في الجرح أيضا تراجم على ما هو موجود ترجمة بدون حديث الثانية ترجمة مسلوبة غير موجودة، والثالثة فيها تعليق وهي أنه يذكر فيه حديث سالم بن عبد الله إلا أنه يكره أن يكون فيه معادة
الا
يعني معادا يعني يكون يعني يجيب كثير مكرر بلفظه بس
يعني من حول
القارئ طيب قلنا قلنا يعني انه طيب عليه بأن يزيد الحديث او انه خلوده او انه يجب ان يكون فيه هذه فلان ولا هي رفيقه.
قال الامام البخاري رحمه الله باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمسي وللحاج اذا خرج الى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الترجمة وهي الإهلال من البطحاء وغيرها للمسي والحاج إذا أراد الخروج إلى منى هي متعلق بالإحرام بالحج، وهي أول ما يتعلق بالتراجم، وهي أول التراجم المتعلقة بالبدء بالحج، وذلك أن من جاء إلى مكة وهو متمتع فإنه يتحلل وينتظر الحج، فإذا جاء اليوم الثامن دخل في الإحرام وأحرم من منزله من مكة ثم خرج إلى منى اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثامن وليلة التاسع. والبخاري رحمه الله أورد بعض الآثار والأحاديث المعلقة التي ذكرها ودل على أن الهلال بالحج بحق المتمتعين وفي حق أهل مكة أنه يكون في اليوم الثامن، وأنه يكون في مكة سواء من البطحة أو غيرها، وإنما نفع البطحة وعطف عليها غيرها لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين جاءوا معه من المدينة نزلوا بالبطحة، نزلوا بالأبطح، البطحة والأبطح والمحصب. فلما جاء اليوم الثامن أحرم الذين كانوا قد أحلوا من عمرتهم، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان باقا على إحرامه من المدينة لأنه كان قارنا ولم يتحلل، ولم يتحلل وإنما كان نازلا بالأبطح وهو على إحرامه. وأصحابه الذين ليس معهم هدي والذين كانوا متمتعين أو قارنين ومفردين وليس معهم هدي، هؤلاء أحلوا بأمره وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم أحرموا في اليوم الثامن وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح متوجهين إلى منى. فقال للمكي والحاج، نقصد الحاج الذي جاء من خارج مكة الآفاقيين الذين جاءوا حجاجا متمتعين بالحج بالعمرة إلى الحج، فأهلوا من عمرتهم وبقوا ينتظرون الحج، لأن هؤلاء أحرموا في اليوم الثامن. ثم خرج الجميع الذين كانوا على إحرامهم من المدينة وهم القارنون والمفردون الذين معهم هدي، والمتمتعون الذين أحلوا من عمرتهم بعد طوافهم وسعيهم، والقارنون والمفردون الذين تحولوا من القران والإفراد إلى التمتع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه. وقوله وغيرها يبين أن الأمر ليس مقصورا على البطحاء، وأن المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرم منه من كان معه من المحلين ليس هذا مكانا خاصا بالإحرام، بل هذا مكان نزولهم فأحرموا من منازلهم. أما أهل مكة الذين هم في بيوتهم فهم يحرمون من منازلهم، يحرمون من منازلهم ولا يأتون إلى الأبطح ويحرمون منه، وإنما الإحرام يكون من المنازل، كل يحرم من منزله، كل يحرم من منزله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح فأصحابه الذين معه أحرموا من مكان نزوله. ثم توجه الجميع إلى منى، توجه الذين كانوا على إحرامهم من قبل والذين أحرموا بالحج في ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني.
قال وسئل عطاء أن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته.
وسئل عطاء عن المجاور يعني المقيم بمكة، المجاور يعني هو المقيم بمكة الذي قدم إليها وبقي مجاورا بها، وكذلك أهلها الذين هم مقيمون بها، فأخبر عن ما كان يفعله ابن عمر، وأنه كان إذا صلى الظهر وانبعثت وسوت به راحلته لبى واتجه إلى منى. فهذا فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الظهر بمكة ثم يحرم بعد أن تنبعث به راحلته، لكن الذي جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وذهب هو أصحابه الذين كانوا معه ونزلوا في منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا الأثر هي أن ابن عمر صلى ثم أحرم، فهو يدل على الجواز، يعني ليس الإحرام صلاة الظهر في منى يعني أمرا حتما وأمرا لازما، أو الخروج إلى منى قبل الظهر أمرا حتما وأمرا لازما، لا شك أنه الأولى، وهو أن الإنسان يقبل إليها قبيل الظهر ثم يصلي بها الظهر كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعل ابن عمر رضي الله عنه هذا يدل على جواز مثل هذا العمل، وأن صلاة الظهر بمنى في يوم التروية ليس لازما، ولكنه لا شك أنه أولى لثبوته من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جابر وغيره ممن وصف حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بالظهر لبينا بالحج.
وهذا أيضا حديث لجابر رضي الله عنه، هو أنه لما قدموا وأحلوا الذين كانوا ليس معهم هدي من القارنين والمنفذين الذين تحولوا إلى حمرة، وكذلك الذين كانوا في الأصل متمتعين وتحللوا من عمرتهم أهلوا لما جعلوا مكة بظهر، ومعناهم بعد أن ركبوا وانبعثوا من مكانهم الذي هم نازلون فيه أهلوا ولبوا بالحج. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أبو الحديبية، لأنه في الحديبية أحرم بعد أن بعثت به راحلته واستوت، لم يحرمه نازل في الأرض، يعني بعد أن ركب واستوت به راحلته أحرم. وكذلك يعني الذين كانوا معه في الأبطح بعد أن ركبوا واستوت بهم دوابهم متوجهة إلى منى، وصارت مكة بظهر، معناه أنهم جعلوها وراء ظهورهم متجهين إلى منى، فعند ذلك أحرموا ولبوا بالحج الذي دخلوا فيه في ذلك المكان الذي أحرموا منه وهو الأبقع. وكان ذلك في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يهيئون فيه أهماء لتلك الرحلة التي هي رحلة الحج، ذهاب إلى منى ثم عرفة ثم رجوع إلى مزدلفة ثم رجوع إلى منى، وكانوا في ذلك اليوم يهيئون الناس ويروون ويصفون إبلهم ويحملون الماء ويهيئونه في ذلك اليوم ليذهبوا به معهم، لأنه ما كان في المشاعر مياه، بل كانوا يحملون الماء معهم من مكة، ولهذا يسمى يوم التروية ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة بحجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي
مكة، قدم مكة،
الرسول قدم مكة بحجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وجلس فيها إلى اليوم الثاني في الأبطح. فقد مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام ما دخل المسجد غير دخوله الذي حصل منه في أول يوم وصل فيه مكة، حيث طاف وسعى ثم خرج ونزل في الأبطح، واستمر نازلا في الأبطح حتى جاء اليوم الثاني، ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت تطوعا، وإنما بقي بعد أن فرغ من طوافه وسعيه بقي في الأبطح حتى جاء اليوم الثامن، ثم ذهب هو أصحابه من الأبطح إلى منى.
قال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء.
وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني من مكان نزوله، والمقصود بالذين أهلوا هم الذين كانوا قد أحلوا وحللوا من إحرامه، حيث كانوا متمتعين أو قارنين ومفردين وليس معهم هدي وفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة، هؤلاء أهلوا بالبطحاء من منازله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا على إحرامه ولم يكن متحللا لأنه قد ساق الهدي.
قال: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في هذا الحديث وهذا الأثر الذي بين فيه ما رآه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يهل عندما تنبعث به راحلته، يعني لا يهل وهو في الأرض وإنما يهل حين تنبعث به راحلته. وكان ذلك يعني ابن عمر كان يهل يوم الترويع، وكان بعض الناس يهلون من أول شهر الحجة بحيث يعني يكونون محرمين 9 أيام أو 8 أيام قبل الذهاب إلى عرفة، ويبقون مدة وهم على إحرامهم. فهو قال أنه لم يرى مثلا يهل حتى تنبعث به راحلته، وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى في يوم التروية أنه كان مهلا ثم أهل، كان محرما من المدينة وباقي على إحرامه ولكن الجماعة الذين كانوا معه لم يحصل منهم إلا بعد أن بعثت لهم رواحلهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه إجلال بمعنى دخول في الإحرام لأنه باق على إحرامه منذ خليفة، لأنه قارن والقارن يحصل من الميقات ويستمر على إحرامه حتى ينتهي حتى يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحضر قرآته ثم يتحلل للتحلل الأول ثم يلبس ثيابه ويفعل الأشياء التي كانت محظورة عليه إلا الجماع حتى يأتي بطواف البيت وسعيدا فهو مرة إذا كان عليه سعي ما هو بالنسبة للمتمتع، والقارئ المفرد الذي لم يحكم منه الذي لم يحكم منه مسائل بعد طواف القدوم. فإذا الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهم إحرام إلا في اليوم الثاني، لم يحصل منهم إحرام إلا في اليوم الثاني.
قال باب أين يصلي الظهر يوم التروية. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأقصح. ثم قال فعل كما يفعل أمراؤك. وقال حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا حا قال وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز أنه قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي.
وهذه الفرق تتعلق بمكان الصلاة في يوم التروية هذا الظهر أين تكون؟ هل تكون بمكة أو تكون بمنى؟ أورد في هذا الحديث عنه المسؤول وأن مثلا صلى بمنى وصلى بمنى ثم قال صلي حيث تصلي أمراؤك. والمقصود بهذا بيان أن هذا هو السنة، ولكن إذا وجد شيء على خلاف هذا وأن الصلاة حصلت من مكة فإنه لم يفوت شيء، يعني لازم أمر متعين، الأمر في ذلك واسع، إن صلى بمنى وإن صلى بمكة، لكن الأولى هو صلاة بمنى وصلاة بمنى. وقد مر بنا أثر ابن عمر وأنه صلى الظهر ثم أهل بعد أن انبعثت به راحلته، فدل هذا على أن الأولى والأفضل تكون في صلاة الظهر بميناء يوم التروية, ولكن من صلى لنفسه لا بأس بذلك. ولما كان الحجاج يذهبون مع الأمراء ويتبعون الأمراء في الحج قال صلوا حيث تصلي أمراء, أرشد بهذا إلى ترك الخلاف, وأن الأمير إذا تأخر والناس تبعه يخرجون معه ولا يتقدمون عليه فإنه لا رأس بهذا العمل, لأن هذا ليس أمرا لازم, هو أمر مستحب وهو الأولى إذا فعل. ولكن إذا كان حصل أن أمير الحج تأخر عن ذلك الوقت والناس تبعوا له فإن الإنسان يصلي حيث يصلي الأمراء. إذا كان ما حصل خروج الناس هم أميرهم إلا بعد الظهر فإنه لم يفت عليه ما إن شاء شيئا لازم, لكن الأولى هو هذا, الأولى هو أن يكون تكون صلاة الظهر في منى. لكن إذا حصل خلاف هذا فإن ذلك سائر وجائز, ولهذا قال العلماء أو اتفق العلماء على أن من لم يحصل منه يعني صلاة أو بقاء في منى في ذلك اليوم أنه لا شيء عليه, لا يترتب عليه شيء ولا يلزمه أن يأتي بفدية أو أن يأتي بشيء, لأنه لم يفته شيء هو متعين عليه, ليس أمرا لازما وليس واجبا من واجبات الحج.
قال باب الصلاة بمنى. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قد وآمنوا بمنى ركعتين. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
وهذا ترجمة تتعلق بالصلاة بمنى اليوم الثاني وما بعده من الأيام بعد الرجوع من عرفة ومن جنفة, كيف الصلاة بمنى, هل تقصر أو يسالها رباعية أربعا. أورد في هذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه السلام صلى بمنى ركعتين وأبو بكر رضي الله عنه صلى بها ركعتين وعمر صلى بها ركعتين وعثمان صدرا من خلافته صلى ركعتين ثم صلى أربعا يعني فأتم. فبين أن السنة وأن السنة في حق الحجاج في منى أن يقصروا, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع في منى, كان يقصر صلوات الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين, فيصلي كل صلاة في وقتها. لهذا في يوم التروية صلى الظهر في وقتها ركعتين وصلى العصر في وقتها ركعتين وصلى المغرب في وقتها كما هي ثلاث ركعات وصلى العشاء في وقتها ركعتين وصلى الفجر في وقتها كما كان. فإذا الرباعية تقصر في منى كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر وعمر وفعله عثمان رضي الله عنه في صدر من خلافته ثم بعد ذلك أتم. وقد مر هذا في كتاب الصلاة، وأن إتمام عثمان رضي الله عنه كان له علل بتعليلات سبق أن مر ذكرها، ومنها أنه كان خشي أن الناس يظنون أن الصلاة حولت من كونها أربع إلى كونها اثنتين، حيث يرون الناس يصلون في منى هذه الصلاة والأعراف والناس الذين لا يعرفون، يظنون أنه حصل شيء من التغيير في الصلاة وأنه لم يبلغهم. علم بتعليلات منها هذا التعليل، ولهذا أوردوا يعني ذكر كون الرسول صلى ركعتين وأبو بكر صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين مدة خلافة وهي عشر سنوات، الطالب مدة خلافة رضي الله عنه عشر سنوات كلها يصلي في منى ركعتين، وكذلك عثمان قدرا من خلافته. إذن هذا هو السنة، سنة أن الإنسان يقصر في منى سواء كان قبل الحج أو بعد الحج في اليوم الثامن، وكذلك في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى تعقب. ثم
قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
المسعود رضي الله عنه روى الحديث وبين أنه صلى مع النبي ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت الطرق، وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان يتم والناس يتمون معه، وكان ابن مسعود يفعل كما يفعل عثمان تركا للخلاف وابتعادا عن الخلاف، ويصلي مع الإمام ويتم، فيقول ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يعني هذه الأربع التي يصليها في منى يرجو ويتمنى أن يتقبل منه اثنتان من الأربع، اثنتان من الأربع، هذه الأربع التي كان يفعلها وهو يرى أن الأولى خلافها، ولكنه حتى لا يخالف وحتى لا يحصل الخلاف مع الإمام مع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه يفعل كما يفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ثم يقول ليت حظي من أربع، يعني هذه الصلوات التي يصليها وهي رباعية، ركعتان متقبلتان.
قال: باب الصوم يوم عرفة. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب.
وهذه ترجمة تتعلق بصوم يوم عرفة، وهي تتعلق به في عرفة، لأن حديث أم الفضل أم العباس وهي أخت مؤمنة أم المؤمنين وهي اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت مؤمنة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، وهي أم العباس أم عبد الله أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس، لما تنار الناس وشكوا هل كان مثلا في عرفة مفطر أو صائم، فقالت: أنا أبين لكم. ثم أخذت قدحا من لبن، وكان عليه الصلاة والسلام واقفا على بعيره في عرفة فناولته فأخذه وشرب، فالناس عرفوا كيف كان عليه الصلاة في ذلك اليوم، وأنه كان مفطر وليس بصائم، وهذا من ذكائها وحكمتها، يعني حيث أنها أرادت أن تكشف بالفعل دون أن يحتاج إلى سؤال وأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ولدت هذا اللبن فشرب منه فعرف النفس أنه مفطر وأنه ليس بصائم. دل هذا على أن السنة بحق الحجاج أن يكونوا مفطرين في يوم عرفة لا أن يكونوا صائمين اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكون اختارهم في ذلك اليوم أنشط لهم وأقوى لهم حيث يكون عندهم نشاط ولا يكون عندهم كسل بسبب القوم ويتفرغوا للدعاء ويكثروا من الإقبال على الله عز وجل في ذلك اليوم في الدعاء والابتهال والتوجه إليه سبحانه وتعالى. بخلاف القوم فإنه قد يحصل معه تعب ويحصل معه كسل. ولهذا فإن السنة أن يكون الحجاج مفطرين في عرفة لا صائمين ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير الحجاج الذين هم في بلادهم فإن صوم يوم عرفة يعتبره أفضل صيام تطوع أفضل صيام تطوع صوم يوم عرفة وهو صيامه أفضل صيام أو هو أفضل صيام التطوع وقد جاء ما يدل عليه وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فدل هذا على فضله وأن له فضل خاص ولكن هذا في حق غير الحجاج. أما الحجاج فإن السنة في حقهم أن يكونوا مفطرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا ولم يكن صائما في حجه عليه الصلاة والسلام.
قال باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
وهذه الفرق ما تتعلق في التكبير والتلبية في حال توجه الناس من منى إلى عرفة في يوم عرفة وأن هذا شأنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يهل المهل منهم فلا ينكروا عليه ويكبر المكبر فلا ينكروا عليه. فالذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يقال له لا ينكر عليه والذي يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الحمد لا ينكر عليه. فدل هذا على فعل أن هذا مشروع وأن هذا مشروع وأن الإنسان أن يكبر وله أن يهلل وله أن يهل يلبي وأن كل من الاثنين مشروع وأنهم كانوا يفعلون ذلك فلا ينكر على لا على من لبى ولا على من كبر. فدل على مشروعية هذين وهما التلبية والتكبير في حال الذهاب من إلى عرفات.
قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن. فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة. قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. المقصود بهذا هو أن الوقوف بعرفة يكون بعد زوال الشمس، وأنه بعد الفجور يذكر بالصلاة، صلاة الظهر والعصر يجمع بينهما ويخطب الإمام أو من يريبه الناس خطبة، ثم بعد ذلك يذهب يكون يقف بعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم عرفة لما ذهب من منى نزل بنمرة، نزل بنمرة ثم بعد ذلك خطب الناس في خارج عرفة، ثم بعد أن فرغ ذهب إلى مواقف ووقف في عرفة. وعبد الملك بن مروان أمر الحجاج بأن لا يخرج أن يكون عليه عبد الله بن عمر، يعني في كيفية الحج، لأنما يتابع بن عمر ويسير وفقا، يسير في الناس بالحج وفقا لما يفعله بن عمر وما يرشد إليه بن عمر. فلما كانوا بنمرة نازلين قبل الظهر وزالت الشمس، جاء بن عمر إلى سرادة الحجاج وصاحبه فخرج وقال له الرواح كنت تريد السنة؟ فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال أنظرني حتى أفيض على جسدي ماء. ثم جاء وذهب ينسون وذهب، وكان الحجاج بين ابن عمر وبين ابنه سالم، فقال له سالم ابن عبد الله بن عمر إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال صدق، كأن الحجاج لما قال سالم بن عبد الله بن عمر هذا الكلام التفت إلى الحجاج إلى ابن عمر ينظر ماذا يقول حيال هذا الكلام، هل يؤيده أو يبين أن الأمر على خلاف ذلك؟ فقال ابن عمر صدق، قال ابن عمر صدق يعني ابنه سالم بن عبد الله بن عمر. محل الشاهد من هذا هو التهجير والتبكير، فيبادر بالصلاة بعد الزوال إذا دخل وقتها، يصلى الظهر ركعتان ثم العصر بعدها ركعتان، يصلى الظهر بعدها ركعتين أو الظهر ركعتين ثم العصر بعدها ركعتين، ثم تحت الخطبة، ثم بعد ذلك تحت الخطبة أولا تحت الخطبة ثم بعدين تكون الصلاة، ثم تكون الصلاة، ثم الذهاب إلى عرفة، ولا يوقف في نمرة لأن نمرة خارج عرفة، وإنما كان هذا تهيؤ.
قال باب الوقوف على الدابة لعرفة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. قال باب الوقوف على الدابة لعرفة.
باب الوقوف على الدابة لعرفة، ونقول نتنقى قادما بأن هذا الحديث أورده البخاري في الترجمة السابقة من أجل قوم العرب، من أجل قوم في العرب، وأن الأولى أن لا يكون الإنسان صائما في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تبين أنه غير صائم كما اقترح من هذا العمل الذي عملته أم الفضل، واكتشفت وتبين مما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير صائم، فقدمت له اللبن فشرب منه وهو راكب والناس يرونه. أما هذه الترجمة تتعلق بالوقوف راكبا، الوقوف راكبا، وأن رسول الله وقف على بعيره. المقصود بالوقوف يعني كان يصوم عليه وهو راكب لا معنى أنه يقف عليه يعني على قدميه وإنما الوقوف المقصود يعني كونه يكون راكبا عليه ويدعو ويبتهي إلى الله عز وجل وهو راكب. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ومن العلماء من قال إنه يستحب أن يكون الإنسان بعرفة راكبا على وقوفه، ومنهم من قال إن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه قدوة ولكونه يراه الناس وليشاهد الناس حركاته وسكناته، وليس هذا هو حق الناس جميعا أنه ينبغي لهم أن يكونوا واقفين وهم راكبون يعني على مرقوبات، وإنما إن كانوا راكبين فلا بأس وإن كانوا على الأرض فلا بأس بذلك. فمن العلماء من قال يستحب الوقوف راكبا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن الرسول فعله لكونه يقتدابه ولكونه يشاهد ويعاين وهو مثل ركوبه يطوفه على بعير يعني حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس، والأمر في ذلك واسع، كان الإنسان راكبا أو كان جالسا على الأرض غير راكب فالأمر في ذلك واسع.
قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته.
وهذه الترجمة تتعلق بالجمع بين الصلاتين بعرفة عرفة أو ما هو قريب من عرفة، لأن صلى من صلى خارج عرفة وعلى حدود عرفة، فالسنة هي الجمع بين الصلاتين وأنه يهجر بالصلاة يعني يبكر بها الصلاة في الهاجرة لا يبرد بها وإنما يصلى في أول وقتها وتجمع معها العصر، وبهذا يمتد وقت الوقوف يكون من حين فراغ من الصلاة إلى غروب الشمس، والإنسان مقبل على الله عز وجل ومتجه إليه لأنه فرغ من الصلاتين المفروضتين لجمعهما في أول وقت الظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا الحديث الذي فيه الذي مر وهو فيما يتعلق بحج الحجاج ومعه ابن عمر وكونه يتابع ابن عمر، وقد جاء فيه بيان الجمع بين الصلاتين في الحاجرة في أول وقت صلاة الظهر يجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، هذه السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في منى يقصر ولا يجمع، وأما في منى في عرفة فإنه قد جمع وفي مزدلفة قد جمع، فهذه السنة أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة وأن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وأما في منى فتصلى كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع، هذه السنة ولو جمعوا لا بأس، لأن المقيم المسافر إذا كان مقيما له أن يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وكانوا مقيمين فدل على جوازه، ولكن كون المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلوات في وقتها وهو مسافر إذا كان مقيما هذا هو الأولى، وعلى هذا كان يفعل في منى لأنه كان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمع بين الصلاتين، ولكن لو حصل الجمع لا بأس، لأن الجمع المقيم المسافر المقيم الذي له حق القصر له حق الجمع، ولكن الأولى ترك الجمع، الأولى تركه، ولو فعله جاز.
قال باب قصر الخطبة بعرفة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسقاته أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال انظرني، قال انظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق.
وهذه الترجمة تتعلق بتقصير الخطبة في يوم عرفة، وأنه يبادر إلى الوقوف بالإتيان بالخطبة والصلاة المجموعة من ظهر العصر، فيكون الوقوف بعده. وحديث ابن عمر هذا دل على أمور، والبخاري رحمه الله أورد في عدة تراجم ليستدل به في كل ترجمة على ما أراد الاستدلال به عليه من المسائل، فقد أورده في الجمع، أورده في تفسير الخطبة، وأورده في التفسير بالصلاة وفي الهاجرة.
قال باب التعجيل إلى الموقف. وقال باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا بي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو.
فبقي مبيضا له حتى يضع فيه ما لا يحصل معه تكرار. وقد عرفنا أن من طريقة البخاري رحمه الله أنه لا يكرر الحديث بأكثر من موضع إلا وفي ما يكرره زيادة إسنادية أو متنية على ما سبق أن أتابه، ولا يوجد كما قال بعض العلماء في صحيح البخاري حديث مكررة في إسنادها ومتنها إلا في حدود 20 موضعا فقط على سعة الصحيح وكثرة أحاديثه وكثرة التكرار فيه، فإنه لا يوجد فيه إلا مقدار 20 حديثا تقريبا هي التي جاءت الإسناد فيها واحدا والمتن واحدا، وليس في مكان التكرار أو في موضع التكرار زيادة على الموضع الأول. كل ما ورد فيه بهذه على هذا النحو في حدود 20 موضع. أما هذه الحديث الكبيرة التي يكررها إن كل موضع يكرر فيه زيادة وفيه فائدة ليست موجودة في الموضع الذي أتى به من قبل، فهو علق هذه التعليقة من أجل يأتي بحديث من يعني بهذا الحديث، ثم لم يأتي بشيء من ذلك، فصارت النسخ على ثلاثة أحوال، منها ما ذكر الترجمة بدون حديث هو الأكثر كما هنا، ومنها ما أسقط الترجمة أصلا، ومنها ما ذكر بعد الترجمة هذه التعليقة.
قال باب الوقوف بعرفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أطلبت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا؟
هذه ترجمه للوقوف في عرفة. أعرض بحثها هذا الحديث وحديث سبيل بن مسعد الذي يخبر فيه بما كان قريش تفعله، وأنهم لا يقفون في عرفة وإنما يقفون في مزدلفة ولا يخرجون عن الحرم، وأما غيرهم فقد كانوا يحجون إلى عرفة ويقفون بها، وأما قريش فكانوا لا يخرجون من مزدلفة، ووقوفهم إنما هو بمزدلفة وليس في عرفة. وكان قبل أن يسلم أضل بعيرا يعني فقده وذهب يطرده بعرفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وهو يعرف أنه من قريش، فقال هذا من الحمص وما أتى به ها هنا، وشأنه أنهم لا يخرجون عن الحرم وإنما يقفون في مزدلفة بخلاف غيرهم من الحجاج فإنهم يقفون بعرفة. والوقوف بعرفة موروث لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي كان عليها الجاهلية، إلا أن قريشا فعلوا هذا الفعل وتميزوا به عن الناس وادعوا هذه الدعوة التي قالوا أنهم أهل الحرم وأهل البيت فلا يخرجون منه وإنما يبقون في داخل الحرم، فكانوا يقفون بمزدلفة، ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فإنها ليست من الحرم لأنها خارج الحرم، ولهذا قطع الشجر في عرفة لا بأس به لأنه ليس من الحرم، وأما مزدلفة فلا يجوز قطع الشجر فيها لأنها من داخل الحرم. فكانت قريش تقف مزدلفة وغيرها يقفون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الذين يقفون بعرفة على خلاف ما كان يفعل في قومه من قريش حيث كانوا يخرجون من الحرم، ولهذا قال جبير بن مطعم هذا من الحمص ما أتى به ها هنا، يعني ما الذي أتى به إلى عرفة يقف بها وقريش لا تخرج من الحرم لأنما تقف في مزدلفة. وقال لهم الحمص، عللوا هذا بتعليلات، قالوا منها يعني أنهم من الشدة وأنهم شددوا على أنفسهم لأنهم لا يخرجوا من الحرم، وأنهم يكون لهم عمل يختلف عن عمل الناس، فلهذا قيل لهم هذا، وقيل فيها قول أخرى لكن هذا هو أظهرها وهذا هو أوضحها. وجبير بن مطعم يحكي ما كان شاهده وهو غير مسلم، حكى بعد إسلامه ما كان شاهده وعاينه قبل إسلامه.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف في البيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
وهذا أيضا يتعلق بالوقوف في عرفات، وأن جاهلية وأن قريشا في جاهلية كانوا يقفون في غير عرفات، فجاء القرآن لأنهم يقفون من حيث أفاض الناس، وأن ما كانت قريش تفعله في جاهلية فأنه لا يسوغ ولا يجوز، فالوقوف في عرفة كما كان ذلك موروثا من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العادة الجاهلية التي فعلتها قريش أنها مرفوضة وأنها ممنوعة وأنه لا يجوز الوقوف في غير عرفة، فالوقوف بها لا دونها ولا وراءها، وإنما يكون في حدودها وفي داخلها، فهو مكان معين للوقوف، لا يجوز الوقوف في غيره، لا في الحرم ولا في غير الحرم في اليوم التاسع. وفي هذا الحديث بيان شيئين كان يتميز بهما قريش الذين يقال لهم الحمص، أنهم كانوا يطوفون، أن غيرهم يطوف عريانا وهم يطوفون بالملابس، أو يطوفون أو من يطونه من ملابسهم. فكان الرجل يأتي الرجل ومرأة في المرأة، يعني من يفد إلى مكة، ومن لم يحصل له شيء من ملابس قريش فإنه يطوف عريانا، فإنه يطوف عريانا، وهذه كانت عادة الجاهلية. لهذا ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو بكر على الحج للناس أمره بأن ينادي ألا يحج بدل عن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان كما سبق أن مر. فكان في الجاهلية يفعلون هذا الفعل، يعني من يأتي من خارج مكة لأنه يطوف عاريا ولا يطوف بثيابه التي جاء بها، وإنما يطوف عاريا أو بثياب من قريش من ألبستهم. فمن أعطي لباسا من الوافدين طاف به، ومن لم يعط طاف عريانا. جاءت الشريعة بالقضاء على هذا، حيث نودي في حجة الحجيق بالناس ألا يحج بدل عن المشرك وألا يطوف بالبيت عريانا. الشيء الثاني وهو الذي يتعلق بالترجمة وهي الوقوف بعرفة، أن غير قريش كان يقفون بعرفة، وأكثر الناس يقفون بعرفة، وأما قريش وهي الخمس وما ولدت، يعني ومن يعني كانت أمهم من قريش من قبائل أخرى، وصاهر قريشا وكانت أمه قرشية، فإنه يقف كما يقف أخواله مع قريش في المزدلفة، فمنع من ذلك. وجاءت الشريعة بأن يكون الوقوف إنما هو بعرفة وليس في مزدلفة كما كانت تفعله قريش.
قال باب السير إذا دفع من عرفة.
نقف ونجيب على ما في الجرح أيضا، تراجم على ما هو موجود، ترجمة بدون حديث، الثانية ترجمة مسلوبة ما هي موجودة، والثالثة فيها تعليق الرهيان يذكر فيه حديث سالم بن عبد الله، إلا أني أكره أن يكون فيه معادة.
مش المقصود من هذا
اللي يعني معادن، يعني يكون يعني يجيب كثير مقرر بلفظه،
يعني
القول الخارج قلنا يعني انه طيب على حسن يجيب الحبيب او انه يخرج او انه يجب على حسن يجيب هذه السلام.